أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج لعلهم يهتدون، نكون فيها بإذن الله تعالى ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي أرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا من كل ملة ومن كل محن من كل ملة ومن كل نحلة ومن كل مكان.
أهلا بكم شيخنا، وسنبدأ بالآيات بإذن الله تعالى، وبعدها ننطلق في حلقتنا لهذه المرة، وحلقتنا عنوانها أمتنا أو ديننا، ديننا دين الدليل. نشاهد معا.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وعلى خيرته من خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نؤكد ونكرر، وسنستمر في التأكيد والتكرار أو التكرير أصح، على أن الذي ينهي الخلاف بين الفرق الإسلامية هو كتاب الله عز وجل. لا روايات مدسوسة ولا أخبار إسرائيلية دست في كتبنا، ولا نزعات طائفية، ولا تعصب، ولا اتباع للهوى، إنما اتباع لهذا البرهان العظيم والدليل الكبير الذي يهدي إلى الرشد وإلى الحق. كذلك قالت الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوفوا لحظة البداية الهداية من أين، ثم ماذا فعلوا؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى. إذن هم يتتبعون الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل، ثم ماذا قالوا؟ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انظروا إلى هذا النفر من الجن العقلاء وهم يسمعوننا الآن، انظروا إلى هؤلاء الجن الراشدين الذين فلما استمعوا قالوا أخطأت، قالوا أنصتوا. فلما حضروه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن،
فلما حضروا
قالوا أنصتوا. وأنا فاتني هذا، فلما قضي ولوا إلى قومهم، راح ذهبوا إليهم
منذرين.
ثم أعطاك ولوا يعني بسرعة إلى قومهم منذرين، وبدأوا ينبهونهم أن هناك قرآن قد نزل. إذن الذي أناشد الناس به جميعا من إنس ومن جن ومن كافة الملل والنحل والفرق والطوائف والأحزاب الإسلامية، أليس الرشد كل الرشد أن يكون هذا محور لقائنا، وأن يكون حبل الله، وأن يكون حبل الله الذي نجتمع عليه، وأن يكون هو لقاؤنا، وهو المائدة العظيمة التي ننهل منها رشدنا وطعام وتغذية وغذاء قلوبنا؟ هل الدعوة إلى هذا الكتاب يعني وهابية؟ هل الدعوة إلى هذا الكتاب يعني يجب أن نقتل وأن تقصف حلب وموصل أن تقصف لأنهم دعوا إلى هذا الكتاب؟ وحين أقول تقصف حلب وموصل أعني الشعب ولا أعني الداعش في الموصل، وحلب لم يكن فيها داعش أصلا. إذن أيها السني، أيها الشيعي، أيها الخارجي، أيها التكفيري، أيها أي الفرق جميعا فرقة فرقة، هل بقاؤنا على هذه الحالة يرضي الله؟ هل بقاؤنا على هذا الحال أو هذه الحال، هل هذا ينجدنا، يسعفنا، يقوينا، ينصرنا على أعدائنا؟ إذن مطلبنا من الناحية الدنيوية ومن الناحية الأخروية أن نجتمع على هذا الكتاب. يعني هل قال الله واعتصموا بحبل الله، قال اعتصموا بزيد أو عمرو أو فئة من الناس؟ لم يأمر الله بالاعتصام إلا بكتابه بنص القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي، ما قال الله إن عمر بن الخطاب يهدي إلى التي هي أقوم كفرد، ولم يعلقنا بفرد أبدا إلا بالأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل قال إن هذا الحزب، هذه الطائفة، هذه الملة، هذه العائلة تهدي للتي هي أقوم؟ ليس كذلك. قال إن هذا القرآن، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى عمر، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى علي، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى أي شخص آخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله عز وجل أمر بطاعة ثلاثة وأمر باتباع ثلاثة، بدل أولي الأمر أمر باتباع الصحابة رضوان الله عليهم بنص القرآن الكريم حرفا ومعنى، حرفا ومعنى أمر باتباع الصحابة رضوان الله. فانتهى الحل. لكن لماذا هذا التخبط؟ ما في، أنتم هل تتصورون يعني لو غلب أهل السنة على الشيعة أو غلب الشيعة على السنة أو قتل هؤلاء من هؤلاء، هل هذا هو الحل؟ ليس هذا هو الحل أبدا. الحل في الهداية، بالعكس، هذه دعوة فاجرة، دعوة إلى الاقتتال، دعوة فاجرة، دعوة ظالمة، دعوة فاسقة، دعوة خائنة، دعوة إلى الاقتتال. أما الدعوة إلى الكتاب، هل سمعتم أن أحدا من دعاة أهل السنة دعاكم إلى كتب يعني كالتزام منهج مفرد الإمام أحمد أو الأئمة السابقين أو اللاحقين أو ابن تيمية أو محمد البغاب أو أي إمام آخر؟ سبحان الله. لا تضيع علينا الوقت، كررنا هذا مرارا وتكرارا. في أجمل من هذا القرآن الذي يقول ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. يعني الآن يحدد الله، يعين الله، يشخص الله، يوضح الله أن المسألة في قضية التوحيد، قضية التوحيد إذا دعي الله وحده اللي هي دعوة الأنبياء كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. معقول هذا؟ الله عز وجل يخاطبنا مخاطبة العقل أو مخاطبة تثير التفكير بصيغة الاستفهام التي تنجش العقل وتحرك التفكير وتدفع إلى البصيرة. معقول يقول الله، معنى قوله تعالى معقول إذا دعاكم الأنبياء وأتباعهم، إذا دعوكم إلى الله وحده قلتم عنهم وهابيون؟ سبحان الله. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. سأتكلم فقط في قوله تعالى وإن يشرك به فقط الآن. الشرك هنا من الشراكة، من الحصة. أم لهم شرك في السماوات؟ يعني هل لهم حصة؟ فمقاول بنى بيتا، يقال هذا المقاول زيد من الناس بنى هذا البيت، حين يكون معه شخص آخر يشاركه في الربح والخسارة، ما يفرد إنسان أبدا، يقال شريكان فلان وفلان شريك، لأنه شاركه في القرار، شاركه في العقد، شاركه في التوقيع، شاركه في الربح، شاركه في الخسارة. إذن الشريك هو الذي هما اللذان يشتركان في الأمر ويشتركان في النهي ويشتركان في الربح في العطاء وفي الأخذ، صحيح؟ طيب الآن إذا دعي الله وحده دعية فسروها بما شئتم، سواء بالعبادة أو بالدعاء. إذا عبد الله وحده كفرتم، إذا والدعاء كما ورد في كتب الشيعة والسنة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هكذا. جعفر الصادق حين سئل عن دعاء قال الدعاء هو العبادة. إذن سواء فسرت بمعنى الدعاء أو بمعنى العبادة واحد، لأن الدعاء جزء من العبادة. فعليه الله يقول إذا دعي الله عبد بالعباد بالدعاء، إذا عبد بالدعاء، إذا عبد الله وعده بالدعاء، أي إذا دعوت الله وعده تكفرون يا كفار قريش، وإن يشرك به يعني تقولوا يا الله ويا عزة، يا الله يا منات، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، يا الله لا تشر، يعني هذا أنتم تؤمنوا؟ أما عندكم عقل؟ أما تفهمون التوحيد أنك توحد الله في العبادة وتوحده في النذر وتوحده في الطاعة وتوحده إلى ما أمر بطاعته وتوحده في الاستغاثة وتوحده في الدعاء وفي التوكل وفي الخوف وفي الرجاء؟ والذين آمنوا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء أرباب آلهة، أخذ أولياء يحبونهم كحب الله، صار شرك. أنت بتعطي للمقاول لاثنين مثل هذا بعضهم لهذا ولهذا، إذن أنت أشركتهم في العمل في العطاء. فأنت حين تقول يا الله يا الله يا الله فقط أنت وحدته، لكن إذا قلت يا الله ويا أبا بكر، يا أبا بكر أغثني، وقلت ثاني يوم يا الله أغثني، إذن أنت أشركت أبا بكر في الدعاء والسؤال. هذا صار فيك تماما كالمقاولي، صار إذن أبو بكر يعطي والله يعطيك، صار شريك. فإذا قال قائل لا أنا أشفع بأبي بكر إلى الله، إيه ما بيكون كذا، بيكون أقل أحواله تقول يا أبا بكر اشفع لي عند الله، وإن كان هذا للميتين غير جائز وسنفصل ذلك. لكن إذا الصيغة أنت لا تقول يا أبا بكر يا علي اشفع لي عند رسول الله عند الله، إنما أنت تقول له أرحمني. شو ما نفهم اللغة العربية؟ أما أنا لنا أن ندرك اللغة العربية حين تقول يا حسين اشفني، معنى ذلك أن العطاء الشفاء من الحسين رضي الله عنه، وما دام أن الحسين يعطي وأن الله يعطي فقد وقعت في الشرك. أرجو أن نتنبه إلى هذا، وأعتقد أن هذا في هذا القدر الكفاية، وقد ذكرنا آيات كثيرة. حسبنا هذه الآية، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به في الدعاء والعطاء والعبادة تؤمنون. معقول؟ ما أجمل هذه الدعوة، إن لم يكن هذا هو التوحيد فلا توحيد على وجه الأرض.
جزاكم الله خيرا شيخنا. إلى الذين يدعون ويقولون إننا، أي
التوحيد،
نحن أهل السنة بعامة والشيخ عدنان العرعور بخاصة، لا يقولون الحق ولا يدعون إلى الهداية، فنحن كما قلنا في البداية ديننا دين الدليل، وإليكم هذا الدليل، وبعده نعود للتفصيل. نشاهد معه.
وهل تدري أنه هالليلة بكرة أقدر أحلف بالله؟
اليوم سأتحدث عن قصة هداية لعل الله ينفع بها من هو على المعتقد الإسماعيلي. أولا أنتم أخواني وأهلي وعشيرتي، وأحب لكم الخير كما أحب لنفسي. في أسرة محافظة من الناحية التربوية ومتشددة في العقيدة الإسماعيلية، ونشأت في بيئة مغلقة على تعاليم العقيدة الإسماعيلية. في البيئة الإسماعيلية عندما نصل سن السابعة يحفظون كتاب كراسة الصلاة، وهذا فيه بعض الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأدعية المبتدعة، وهذا الكتاب من أصعب الكتب حفظا لأنه يخالف الفطرة السليمة. لا يوجد اهتمام في القرآن الكريم لا تعلما ولا حفظا ولا تدريسا، رغم أن والدي من الفقهاء وكذلك جدي، ولكن فقههم يختلف عن الفقه فقه الصحيح، وكذلك يشوهون السنة في عقولنا. مثلا أنا ربيت على أن أهل السنة هم أعداء للبيت، وكذلك هم تنظيم القاعدة قبل ظهور داعش. لا يوجد أحد في الطائفة يحفظ القرآن الكريم، ولا حتى جدي اللي يعتبر أعلى الهرم، فقط يقولون هذا القشور وعندنا اللباب اللي الكتب المخزنة. لا يستطيع أحد الوصول إلى هذه الكتب المخزنة، وأنا شخصيا كنت أعتقد أن هذه الكتب الموجودة أنها كتب آل البيت وأن فيها علما عظيم. طبعا نعيش على المسميات المغرية كالمذهب الطاهر والدين الحنيف، وكل هذا المسميات والشعارات تحتها الشرك وكل ما يهدم الإسلام حقيقة. طبعا عبادتنا في المذهب الإسماعيلي كلها عادات وتقاليد، وكلها تفتقد للذة العبادة لأنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عندنا 51 ركعة في اليوم والليلة مع السنن والرواتب، وهي شبه إلزامية ناهيك على البدع الموجودة فيها. الصلاة علينا تكليف، فصرنا نؤديها كنقر الغراب. بعض الصلوات لا نؤديها، نؤديها في وقت آخر، لأن عندنا تشريع من ترك الصلاة عمد فليقضيها. 28 هجرية ذهبت إلى ينبع، وهناك كان بداية تحريك العقل الجامد، لأن عندنا قاعدة في المذهب الإسماعيلي لا تشك فتشرك. وكان لي زميل سني وكان يعرف عني إسماعيلي. يوم من الأيام كنا نتابع التلفزيون، وكان في الشيخ عدنان العرعور يتحدث مع معمم عن مسألة الولاية، وكان يقول أعطني دليل صريح من القرآن الكريم عن الولاية، والمعمم لا يرد عليه بدليل صريح. طبعا بالنسبة لي الولاية عندنا شيء عظيم مقدسة، وهي الركن الأول من الإسلام، وهي فوق الشهادتين، فكيف لا يوجد دليل صريح من القرآن؟ طبعا هذا كان أول محرك بحث في عقلي، أيعقل أن الولاية هذه اللي من أجلها خلقت السماوات والأرض لا يوجد عليها دليل؟ طبعا مستحيل أن أسأل والدي عن هذا الإشكال، بيقول أنت شاك في دينك عقبها يذبحنا. لكن كان اللجوء إلى الانترنت والبحث، فحث في الانترنت عن المعتقد الإسماعيلي، وكان في صور من الكتب ككتاب الدعائم أن الصلاة أصلها للإمام والحج أصله للإمام، وأنا فطرتي تقول أنه لله. ولكن كان كتاب الدعائم موجود في البيت عند الوالد، طبعا ممنوع الاطلاع عليه إلا بطريقة سرية، وهناك وجدت في كتاب الدعائم أن الصلاة أصلها للإمام والحج أصله للإمام، وهناك كانت الصدمة، هل هذا العلم العظيم الذي كنا ننتظره ونباهي به؟ وجدت أمر مهم أن صلاة الجمعة هي ركعتين وخطبتين صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وصلوها الصحابة وآل البيت، وحنا نصليها فرض الظهر. إذا سألت من إمام عادل، وكذلك في صحيفة الصلاة وجدت أن نتوسل بهيشة وبيشة وندعي غير الله سبحانه وتعالى، يا علي يا فاطمة، كل هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوسل بالعقول العشرة اللي هي عبادة الكواكب، وكذلك مالكنا ومالك جميع أمورنا الإمام الطيب، حتى وصلت إلى قناعة أن هذا المذهب مذهب ضلال وأنه يؤدي إلى جهنم. وهنا بدأت المرحلة الصعبة، وهي البحث عن الحق وأين يوجد الحق. تواصلت مع شخص من أهل السنة عبر الفيسبوك، وهناك شرح لي مذهب أهل السنة ومعتقد أهل السنة، وأنهم لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدعون غيره، وأنهم أهل الدليل، كل فعل يفعله أهل السنة عليه دليل من الكتاب والسنة، وهم أهل القرآن، هم من يعلم القرآن ويحفظه ويدرسه. بعدها انشرح صدري للإسلام، وشعرت أني وجدت ضالتي، وبدأت أتردد إلى مساجد أهل السنة وأصلي معهم، وكذلك أصلي الجمعة. ظهرت علي بعدها علامات التسنن كإثارة النقاش بيننا كأصحاب أو في بعض المجالس. إن كان صدري منشرح، فوالله لم تدمع عيني دمعة واحدة في العبادة إلا في مساجد أهل السنة. تعلم والدي أني تسننت، وكانت والدتي تدافع عني أني غير متسنن، وهناك نصحتني والدتي بالابتعاد عن الأسرة إلى عنيزة، وأخذوا زوجتي وأولادي، وبدأ القطاع من الأب والأم والأخ، لا يستقبلون ولا يردون على التلفون، وبدأ التهديد. أظن وقتها أن أنا الوحيد المهتدي ولا يوجد أحد خرج.
يعني شيخي، أنا لفت نظري خلال كل هذا الكلام، يعني لم يلفت نظري كثيرا أنه يعني تأثر حينما شاهد حلقة الشيخ العرعور، لكن فكرة أنه تحرك عنده محرك البحث، يعني هي دي اللي احنا بندور عليها، كيف نعمل محرك البحث عند كل الناس.
حقيقة هذه لفتة منكم جميلة، أنا سجلت كثير من الفوائد والملاحظات، لكن فاتني مسألة محرك البحث.
قالها هكذا، محرك البحث العقلي، بعقلي. نعم بعقلي. لكن هو لديه أيضا مقطع آخر نشاهده حتى تكون الصورة مكتملة بإذن الله تعالى، فتسمح لنا أن نشاهد، نشاهد باقي المقطع أو الجزء الثاني من هذا المقطع. وإن كنا نعتذر، يعني الجزء الأول كان عبارة عن مقاطع سناب شات وبالتالي كانت متقطعة كما ترون، نشاهد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث عن الجزء الثاني من القصة. بعد أن عادت لي بصيرتي بدأت أرى ما كنت عليه من الباطل من جميع الاتجاهات. فمثلا هذا القرآن الكريم بدأت أقرأ فيه الآيات وكأني أقرأها لأول مرة وأفهم معانيها، حتى الفاتحة التي أقرأها 51 مرة في اليوم وأنا إسماعيلي لم أفهم معانيها إلا عندما عادت لي بصيرتي. وأضرب لكم مثال عشته بنفسي. ليلة القدر يوم 23 من رمضان أسجد وأدعو غير الله سبحانه وتعالى يا علياه يا حسينه. مجرد السجود والقيام من السجود على حائط المسجد منقوش الآية الكريمة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أسجد وأقوم وأرى الآية ولكن لا أفهم معنى الآية. حتى تعرفوا معنى غشاوة الأبصار وعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك يقول لنا الإسماعيلية في التأويل أن الجبت أبو بكر رضي الله عنه والطاغوت هو عمر رضي الله عنه. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهل عمر موجود في كل أمة؟ ونحن كنا غارقين في عبادة الطاغوت، نغلي في الصالحين وندعو غير الله ونحلف بالمكرمي ونخاف من غضب المكرمي. وبهذا التأويل جعلونا نعبد الطاغوت وفي نفس الوقت نقدح بمن نقل لنا الإسلام وعمر رضي الله عنه. كذلك الجبت يقولون أنه أبو بكر رضي الله عنه، وهو السحر اللي حنا واقعين فيه، وقضايا السحر معروفة. عندما سحر محسن بن علي حسين بن إسماعيل قال لا يصل أحد لهذا المنصب اللي هو السيد إلا عن طريق السحر. وكذلك الحروز الذي يعملها عوام الإسماعيلية عند الفقهاء وهي الطلاسم الذي يستشفون فيها فهي من السحر. وكذلك التنجيم الذي يفعله الفقهاء هو شعبة من شعب السحر، لكن بهذا التأويل الباطل شرعوا لنا هذه الأشياء. الأمر الثاني، كنت أعتقد أن الأحاديث الذي عند أهل السنة ممكن يألف أي أحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى.
طيب احنا سنكتفي بهذا الجزء، يعني هو المقطع طويل، لكن شيخي ما شاهدناه الآن هو كما قال تحريك لمحرك البحث العقلي عنده يطالب بالدليل، ليس فقط بوجود الدليل لكن بفهم الدليل. فهو يقول كنت أقرأ آية القرآن ولا أستدل بها، فليس المهم أن يكون الدليل موجودا بقدر أن يستدل بهذا الدليل في موضع. تبين لنا هذه الفكرة كاملة، بارك الله فيك.
الحقيقة هذا التسجيل يثير كثيرا من القضايا، يعني كتبتها هنا ما يعادل من 25 قضية مهمة، لكن من أهمها ما أشار إليه الدكتور أسامة إنه إثارة محرك البحث، البحث عن معنى الدليل وأهمية الدليل. ثلاثة، قال كلمة بالأخيرة جميلة جدا، قال إنه ممكن في غير طائفة أهل السنة يقول الإنسان ما شاء كيف شاء، ما شاء كيف شاء، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال علي، قال فلان، والناس ينصتون. لكن عند أهل السنة الأمر ليس كذلك، لابد من الدليل والبرهان في هذه القضية. لا نقبل لا من إمام أحمد ولا الإمام ابن تيمية ولا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أي عالم عندنا نقبل كلامه بغير دليل، لا نقبل. لاحظوا أول فرق، هذا الفرق الكبير الذي يفرق بين الحق والباطل. اثنين، المنهج الذي يعتمده أهل السنة إثارة التفكير، إثارة الاجتهاد، البحث عن الحق. عدم قال كلمة جميلة، قال إنه لا نجمد عقولنا. أنا فرحت بهذا جدا، ولذلك اسمعوا، أنا أدعو أهل السنة إذا أرادوا أن يعتقد أن هناك أرباب أكثر من الله، وهناك علي رب كما صرح فيه كثير من علماء الشيعة، فيعتقد أهل السنة، يذهب ويعتقد مدام اقتنع أنه علي بن أبي طالب سيدخل الجنة أو النار، وأنه بدل ما يقول يا كريم يا رحيم يا وهاب يا جبار يا غفور يا كريم يا عزيز، بدل ما يقذى يقول يا علي الذي كنت تبول، يا علي الذي كنت تتغوط، يا علي الذي كنت لا تستطيع الدفاع عن زوجتك، يا علي الذي كاد أن ينتصر عليك معاوية، يا علي الذي بايعت أبا بكر، يا علي اللي بايعت عمر، يا علي المريض، يا علي الذي لم تعرف من سيقتلك فقتلك هذا الخارجي الفاجر الخبيث الملعون، يا علي أغثني، يا علي الذي لم تستطع أو لم تغث الحسين ابنك أغثني. ما ليش من أراد الباب مفتوح عندنا، من أراد أن يترك دعاء الله الجبار العزيز المتكبر الذي بيده ملكوت كل شيء ويطمس آيات القرآن، وهذه الآية الجميلة التي قالها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ليست آية حنبلية ولا حنفية ولا شافعية ولا وهابية، آية إلهية من الله عز وجل. فجميل كلامه أنه كان ينظر على الآية ولا يحرك العقل. فنحن لا نطالب الشيعة أن يدخل هكذا، يترك ويدخل أهل السنة ويصبح مقلد دون أن يفكر. هل يعقل أن يكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الرحمن على نعال أهل البيت استولى؟ لأنهم يفسرون العرش بالنعال، ويفسرون استوى استولى، فصار المعنى الرحمن على نعال آل البيت استولى. أنا ما أريد أن تتسننوا بقدر ما أريد أن تفكروا.
الآن أيقنت أنك كنت تريد الخير بهذا المناظر الأخير، يعني حينما قلت له تعالى نتناظر في الإمامة، لأنه لو أثبت أصل دينه ما فكر هؤلاء أن يتركوا دين الإمامية. يعني
كان المسألة أغلقت بابها واهتدى الناس، اهتدى الناس، لأنه يعقل أن يقال هذا. الآن أعطيكم التفسير، أعطي هذا للناس جميعا، ومن أراد من الليلة أن يتشيع على هذا المعنى فالباب مفتوح، ولن يسجن ولن نأخذ أهله ولن نقاطعه. أراد أن يأخذ بتفسير الشيعة فليأخذ، ومن أراد أن يأخذ بتفسير الوهابي كمداعبة يأخذ. اسمعوا بين التفسير، طيب ما في تفسير وهابي، لكن من باب إقامة الحجة ودمغ المخالف. الشيعة على هذا الكلام يقولون الرحمن على نعال آل البيت استولى، معنى عظيم. هل هذا المعنى
فيه إجلال لله؟ هل هذا المعنى فيه تمجيد لله؟ هل هذا المعنى فيه تعظيم لله؟ بينما يقول الوهابيون يعني أهل السنة الرحمن على العرش العظيم الذي خلقه وهو أعظم مخلوق خلقه الله، الرحمن على أعظم مخلوق، على يعني يعلو، من على يعلو، فاستفد من ذلك العلو، ونستفيد منه القهر، وهو القاهر فوق عباده. ولا شك أن العرش من مخلوقاته، وأن العرش يعبد الله عز وجل، لأنه ما وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهل يقال وأن النعال هي كذا كأدبا تعبد الله هكذا؟ أن من هذه الليلة على كل إنسان كائن من كان من أي طائفة، إما أن يأخذ بهذا التفسير لكتاب الله عز وجل، وإما يأخذ بها أن يأخذ بذاك التفسير. والباب مفتوح لكم، هل من رشيد يجيب؟
طيب.
هل من عالم؟ ألا أخلت الشيعة من عالم؟ ألم أطرح وغيري من الفضلاء ألم يطرحوا أسئلة على الشيعة؟ ألم أطرح على المكرم في آخر حلقة وقبلها على المكلم جلال، شو اسمه، جواد؟
جواد، نعم.
ألم أطرح أسئلة؟ لماذا لم يجب؟ خرشت الألسن ليجيب حتى في الفيسبوك، يجيب بشو اسمه التواصل الاجتماعي المواقع، يجيب. كان سؤالي هل الحسين أسمع للدعاء أم الله؟ هل الحسين أسرع استجابة للدعاء؟ ونسيت أن أجيب. فإن قيل قال قائل هو الحسين عندما نسأله إنما هو يريد أن يشفع عند الله، تماما كما قال كفار قريش، ما نعبدهم، إحنا ما بنعبدون إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى المقربة، يعني يزيدوننا قربا من الله. إذن نحن ندعوهم لأجل أن يقربوننا إلى الله. أليست هذه هي، أليس هذه هي دعوة كفار قريش؟ أما آن لنا أن نفعل كما فعل هذا الرجل، حرك محرك البحث، بحث عن قد الكلمة الواحدة فقط، كتب الدليل. الدليل،
هذا ما سنفعله الآن إن شاء الله. سنضع مجموعة من المقاطع، وبعد كل مقطع منها نقول الدليل.
تفضل.
نشاهد أول مقطع معنا، وبعده نسأل عن الدليل. ويعني هناك أسئلة وردت إلينا عبر شريط الرسائل سنطرحها على الشيخ بإذن الله تعالى، ويمكنكم أيضا أن ترسلوا عبر الشريط أو عبر الاتصالات بعد قليل بإذن الله تعالى. دعنا يعني بعض المقاطع أولا ثم سنبدأ في الاتصالات. نشاهد معنا.
الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين
سلام الله عليه،
علي أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الأمور في ذات أعمالهم لم تكن هي أعلى من قدراتهم، إنما قدراتهم أعلى بكثير من هذه. إذا أمير المؤمنين طيت له الأرض من الكوفة إلى بغداد أو من المدينة إلى بغداد لتغسيل سلمان الفارسي،
نعم، سلمان المحمدي،
سلمان المحمد.
نعم، سنتم، نعم،
وغيرها من الأمور التي له قدرة ومالكية في ذلك. فردة الشمس لم تكن إلا أمر بديهي وأمر واقعي وأمر صغير لما يملك من الولاية والقدرة.
تفضل يا شيخ.
هل شاق آية؟ لا. هل شاق رواية عن علي رضي الله عن الإمام أنه علي قال كذا بالسند الصحيح؟ رحم الله علماء أهل السنة حين قال إمامهم العظيم عبد الله بن المبارك، اسمعوا إلى هذه الكلمة، أسمعكم الله كل حق، الإسناد من الدين، الإسناد سواء كان إسناد الحديث أو إسناد القول، تسند لمن، ويعني إسناد الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انظروا هذه الكلمة تأتي مباشرة بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير لآيات القرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أجمل العبارة لنكتبها لنلقنها لأبنائنا في مدارسنا في مساجدنا في خطبنا، الإسناد من الدين. يعني لا تجي تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون هذا سابقا، من اللي حدثك؟ وهل هذا ثقة وثبت؟ ثقة وثبت، ثقة في دينه، ثبت في حفظه، والمسألة شوربة، كل واحد يقول ما شاء. لاحظوا، ولولا الإسناد لقال صاحبنا المعمم السابق ما شاء، ما ولو الإسناد قال من شاء ما شاء، أي شيء يقوله ويكذب عليه. نشوف
مقطع آخر نشاهد. يعني كم تتخيلون يتحدث الإمام من لغات؟ نشاهد معه.
دخلت على الإمام علي الهادي صلوات الله عليه، دخلت على الإمام وإذا بالإمام أخذ يتكلم معي بلغة الهندية، أشوف الإمام يتكلم بلغة أخرى، فسكت إلى أن فرغ الكلام، فرغ الإمام من كلامه، فقلت إلى الإمام إني لا أفهم هذه اللغة، فتقول الرواية أن هناك ركوة كانت بجوار الإمام وفيها حصى، وعاء صغير فيه حصى، فأخذ الإمام حصوة من تلك الحصوات فوضعها في فمه فامتصها قليلا ثم أخرجها وأعطاها إلى أبي هاشم، فيقول أبا هاشم وضعت تلك الحصوة في فمي إلى أن مصصتها، حينما أخرجت تلك الحصى فأخرج الله على لساني 73 لغة منهم اللغة الهندية.
يعني اللهم صل على محمد.
شيخ يعني كان كلمه عربي وريح نفسه، يعني ولا حصة ولا اثنين. يعني
تفضل. دليل، يقول الله عز وجل فإذ لم يأتوا بالشهداء، يعني بالأدلة، فأولئك عند الله هم الكاذبون. انظروا إلى محاضراتهم، انظروا إلى حلقات رقصهم، انظروا إلى تطبيرهم، لطمية وضرب. هل تسمعون آية؟ هل يقرؤون آية؟ هل يحسنون قراءة آية؟ ليس الأمر كذلك، لا يوجد إسناد، وبالتالي يقول من شاء ما شاء.
يعني هم مشغولون على الحسين، فتريدهم أن يقرأوا قرآنا مع حزنهم على الحسين؟ مسألة فيها نظر، خاصة إذا استمعنا إلى المقطع التالي. نشاهد معا.
هذه الحروف الموجودة في أول سورة مريم، لاحظوها جيدا، من الأسرار، تحكي لكم قصة يحيى، وإذا الله سبحانه وتعالى يخبر يحيى بمقتل الحسين، فبقي يحيى بن زكريا 3 أيام لا يرد على الناس، ولا يكلم أحدا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي آية أخرى 3 أيام إلا رمزا، لأنه كان مشغولا بالبكاء على الحسين.
أكيد طبعا.
لا لو سمحت تعيد
هذا المقطع، احنا اختلفنا دلوقتي. يعني أنا أقول للشيخ، هو يقول إن سيدنا يحيى هو الذي قال لا أكلم الناس، أو قيل له لا تكلم الناس 3 ليال سوية.
نعم.
والشيخ سمعها زكريا. لا نتأكد.
هذه الحروف الموجودة في أول سورة مريم، لاحظوها جيدا، من الأسرار، تحكي لكم قصة يحيى. وإذا الله سبحانه وتعالى يخبر يحيى بمقتل الحسين، فبقي يحيى بن زكريا 3 أيام لا يرد على الناس ولا يكلم أحدا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي آية أخرى 3 أيام إلا رمزا، لأنه كان مشغولا بالبكاء على الحسين.
أنا يعني أين الآية؟ أين الدليل؟
أنا لعل أقول لا يمكنه أن يخالف ظاهر القرآن بهذا الشكل، إلا أقول زلت لسان. يعني أنا أسعفه في هذا وأقول، لأن الله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ثم قال زكريا قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس. هذا إذن زكريا، وأقول زلت لسان. لكن كاف ها يا عين صاد،
كاف كربلاء،
كاف
ها هلاك العترة. يعني هذه التفاسير الكثيرة عندهم.
تعرف شو يا؟
لكن يعني أتيك بالتفسير من عندهم، من كتبهم إذا أردت. لكن شيخي هنا
لو واحد يشعفني، لو واحد يشعفنا يا أخوان، كاف كربلاء، ها شو ها هلاك العترة، يا شو يا عين عين صاد، الإسناد من الدي، وكل إنسان لا يسند كلامه بدليل فهو مردود عليه، لا نقبله. بعد
طيب نشاهد المقطع التالي، لكن هنا تحديدا. يعني ما علمناه أن رب العالمين قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهل كان الكتاب أن ينشغل حزنا على الحسين وأن يترك ما أمره الله به؟
الذي أعتقده جازما، إما من شياطين الإنس الصفويين الشعوبيين الذين كرهوا الإسلام، وإما من شياطين الجن إبليس، من إبليس وذريته، إشغال الناس عن عبادة الله. فانظروا كيف أشغل الشياطين إنس الإنسية والجنية، أشغلوا الشيعة عن كتاب الله في مقتل الحسين هذا الإمام العظيم رضي الله عنه وأرضاه.
الكاف كربلاء،
الكاف كربلاء،
الهاء هلاك العترة،
الياء
الياء يزيد،
الياء يزيد
وهو ظالم الحسين،
بس يا طيب بعده يزيد،
العين عطش الحسين،
العين عطش الحسين،
الصاد صبر الحسين،
الصاد صبر الحسين. بس هذا التفسير ما هو لصالحكم. الهاء هلاك
العترة،
العترة. لو قلتم ما أهلكت العترة، لو قلتم الهاء هلاك يزيد أظن أقرب لمذهبكم. بس الشغلة قل ما شئت، ما دام القوم ترشان العقل، إذا كان القوم ترشان العقل فتكلم أنت ما شئت. طيب ممكن أي إنسان إذا أراد أن يتلاعب في كتاب الله وأن يقول شيء، نحن نقول الهاء هلاك أعداء عمر. ليه؟ بدليل أن العين جت بعد عمر، شايفين؟ عمر هلاك. صاد يعني اتبعوا الصحابة، الصاد
صحابة محمد،
لا الكفار هاء سيهلكون، شايف؟ الكاف كفار، أكثر شيء كفار، والهاء سيهلكون، والعين لأنهم يعادون الياء يعادون عمر والصحابة. ما رأيكم؟ ما الذي يجعلكم تقدموا ذلك التفسير؟ هذا أكثر واقعية. الكفار سيهلكون يعادون عمر والصحابة. الصحابة أكثر ما هي المنهج. إذن هذا هو التلاعب في كتاب الله. أليس منا رجل رشيد يرجع إلى الدليل؟
ثم ينقمون على خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أنا قلت في كتاب الله برأيي؟ وما أنتم بتعملوا إيه؟
إذا لم يكن هذا هو الهوى وهذا هو الافتراء على دين الله، ما الذي هو والدليل؟ لماذا لا تقتدي أيها أنت الشاب بهذا الرجل، ما أعرف شو اسمه، لماذا لم تقتدي به فتحرك محرك البحث وتبدأ في البحث عن كل كلام دليل؟ الوهابيون أعني أهل السنة، لكن أنا أريد أن أغيظهم في يسمون وهابيين، هم حركوا المحرك البحث فوجدنا أن الآيات كلها تشهد على عبادة الله وحده.
بالطبع الذي قال الكلمة التي قلتها الآن هو أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، آية، لاحظوا ما يقولون إلا بآية ما يقوم بحديث. وإذا لا تريدون أن تقبلوا فاسمعوا الآية التي ذكرها صاحبنا أن الله عز وجل، لاحظوا، لم يترك أمة إلا بعث فيها نذير، ولم يترك أمة إلا أمرها بعبادة الله وحده. والكفر بماذا؟ بالجبت والطاغوت. فهل الله على زمن آدم أمره أن يكفر أبا بكر وعمر، وأمر إدريس وأمر إبراهيم؟ أي غيظ هذا في قلوبكم جعلكم لا تدركون ما تقولون إلا أن يكون فعلا أن معمميكم، والله لا تفسير غير هذا، إما أن المعممين يتناولون الحشيش، وإما أنهم خبثاء أعداء لهذا الدين. كيف تفسرون هذا القرآن بحقد ينفث من صدوركم؟ أما كان الأولى بعلي رضي الله عنه أن يسل سيفه وأن يضرب عمر الخطاب؟ إذا كان عمر الخطاب علي الإمام علي، لماذا لم يقتل عمر بن الخطاب؟ لماذا لم يقتله؟ إذا كان أبو لؤلؤ المجوسي هو الذي قتله، فلماذا لم يقتله؟ لماذا لم يقتل علي أبا بكر؟ لماذا لم يقتل عثمان؟ إما أنه جبان معاذ الله، وإما أنه خشي الفتنة، وإما أنه يواليهم ويحبهم. فإن جبان سترفضون، وإذا قلتم خشي الفتنة فنحن أولى اليوم بسكوتكم حتى لا تكون فتنة، أليس كذلك؟ هل من رشيد يبحث عن الدليل؟
طيب شيخي، مقطع آخر نسوقه في هذا المقام، في مقام السؤال عن الدليل، وبعده نعود، ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. نشاهد معنا.
ملكوت الأرض؟ قال نعم. راحوا إلى غرفة ثانية، لبسوا ملابس أخرى، هذه سشن الملابس فضائية، شيء آخر كما يلبس أهل الفضاء من نوع آخر، هكذا الرواية تقول. في غرفة أخرى، في حجرة أخرى، فلبسوا ملابسا أخرى، ثم أخذ به الإمام سلام الله عليه، وانتقلوا إلى ذلك العالم، عالم ملكوت الأرض، عالم غير هذا العالم اللي احنا بيه.
أي والله، والله طبعا ما عاد الله الأئمة يفعلون هذا، لكن الرواية نعم ينتقل إلى عالم آخر. نعم تدرون من هو؟ نعم أقر أن هناك من ينتقل إلى عالم آخر ومعاذ الأئمة ذلك، وهو بتناول المخدرات تنتقل إلى عالم آخر.
طيب شيخ
سألت حشاشا، قلت له ماذا ترون، يعني ما الذي يعلقكم بهذا المنكر العظيم؟ قال لي نفس الكلام هنا، قال لي ننتقل نخرج من هذا عالم الواقع إلى عالم الخيال. وقال لي مرة تناولت الحشيش، هذا بعد ما تاب، وأنا أمامي نهر، فقال كنت أزين الناس، كنت رفعت ميزان أزين الناس بكف أضع الماء وبكف أضع الناس، يشيل الناس هيك يجمعهم من الشوارع ومن البيوت، قال أجمعهم بيدي وأشيل وحطهم في الميزان وأجيب بيدي ماء وخيل الماء بهذا الحجم، يقف الماء يقول له وقف وقف ويزين. قال فمره يرجح ماء، قال بقى طول الليل وانا ارجح بين الماء وبين الناس. ففعلا يعني انتبهت الى هذا، وحين اسمع بعض المعممين وهو يرى انه خرجوا الى ملكوت اخر، الى ملكوت اخر صحيح، لا لكن ليش أئمة آل البيت؟ خرج محششو الأئمة إلى ملكوت آخر. هذا الكلام لا أسمح لي وصال ولا أسمح لي أهل السنة أن يكذبوا، هذه حقيقة، يخرجون إلى عالم آخر.
طائفة الحشاشين تاريخيا طائفة معروفة، وكيف كانت تستخدم هذه المادة، مادة الحشيش، في إنفاذ المخططات التي كانت تقوم بها؟ سنبدأ في تلقي الاتصالات إذا سمحت لنا. محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
في أبو بكر عندما أوصل الخلافة لعمر، الصحابة المهاجرين والأنصار أطاعوه، ثم الصحابة أطاعوا عمر وأطاعوا عثمان وبايعوا بعد ذلك علي، المهاجرين والأنصار بايعوا علي في المرة الرابعة. ما مصلحة الصحابة بأن لا يطيع رسول الله عندما أوصى علي للخلافة، وهؤلاء الصحابة أطاعوا الرسول في الصلوات وفي الزكاة وفي فروض في الأمور الفقهية وفي كل شيء، ما مصلحتهم ألا يطيع في نصب علي للخلافة؟ هذا ما يخش العقل.
جزاكم الله خيرا أخي محمد. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن.
أبغاك ترد على الشيعة اللي يقولون أكل الأرنب حرام لأنه من الحشرات.
طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. شيخي يعني محمد يقول حينما أوصى أبو بكر وعمر وعثمان بالخلافة أطاعهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل فيما اجتهد فيه، فكيف لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم من الخلافة الوصية؟
حمل الصحابة أرواحهم على أكفهم فطافوا البلاد وجاعوا ووصلوا إلى خراسان، وصلوا إلى كابل، وصلوا طافوا الدنيا وهم أرواحهم على أكفهم، فعملوا بآية الجهاد وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، في الصلاة، في الزكاة، دفعوا أموالهم، فعلوا كل شيء أمرهم الله به. ونتحداهم هم كمجموع الصحابة أن يثبتوا أنهم عصوه في شيء إلا في الإمامة؟ أيقبل ويعقل هذا؟ اثنين، أضيف لكلام أخينا الفاضل، وعلي ماذا كان دوره خلال 34 سنة من الهجرة بعد الهجرة؟ ما الذي كان يسكته سنتين عمر وبعد ذلك
لسنتين أبي بكر
أخطأت سنتين أبي بكر وعمر 10 13 عثمان 14 يعني بتوصل 30 سنة تقريبا وعمر لم ينبث ببنت شفا
علي
علي رضي الله عنه أليس منكم رجل رشيد يفكر في هذا؟
طيب نأخذ باقي الاتصالات. محمد من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
أنا شايف بدي أسأل أنا والله يعني فكرت في شغلة التقية هذه عندهم.
أنت ساكن في مصر ولا مصر يا محمد؟
لا أردن يعني بس مقيم طيب. في مصر.
تفضل يا محمد. تفضل.
دينهم التقية. يعني دين أبائهم التقية، ليش هالدين تبعهم التقية هذا؟ يعني في دين في تقية؟
طيب جزاكم الله خيرا. يجيب الشيخ جمال من المغرب. السلام عليكم أخي جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله. يحييك ويحيي الشيخ الكريم.
الله يحييك. تفضل.
أرجوك أخي أسامة تعطيني 3 دقائق أو 4.
تفضل.
لك 5 إكراما لأهل المغرب.
بارك الله فيك يا شيخ وأنت عزيز جدا. شكرا. أريد أن أرد على أبا زيد في الأسبوع الماضي حينما سألته يا أخي أسامة، قلت له أعطيني دليلا عن الإمامة، فقال لك إني جاعلك للناس إماما، انتقل إلى سيدنا إبراهيم. أنا أرد عليه، أنا أقول أن الشيعة لا يحق لهم أن يستدلوا بالإمامة على إمامة سيدنا إبراهيم لأربعة أوجه. الأوجه الأول، أنتم تريدون أن تجعلون سيدنا إبراهيم قدوة لعلي، وأنتم تقولون بأن الأئمة وعلي خير من الأنبياء كلهم، فالذي يقتدى به يجب أن يكون هو الأعظم. إذن كل الأنبياء وتقولون إلا رسول الله، حتى رسول الله ليس خير من الأئمة عندكم، لأنه لن يدخل الجنة إلا بصك من علي، فالعلي هو من سيدخل رسول الله الجنة، إذن هو خير منه. هذه أولا. ثم أن سيدنا إبراهيم لم يطالب بالحكم، وأنتم تريدون الحكم لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثانية. الثالثة، أن سيدنا إبراهيم كسر الأصنام التي تعبد من دون الله، وسيدنا علي لم يكسر هذين الصنمين التي تقول إنهما صنمي قريش، بل بايعهما وسمى أبناءه باسمهما وزوج بنته لأحدهما. يعني فرق شاسع بين أن تشبه عليا بسيدنا إبراهيم. ورابعا وأخيرا، وهي المناظرة التي فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود، ناظره أمام الملأ وبين أنه رجل فقط وليس إله. لماذا سيدنا علي لم يقتدي بسيدنا إبراهيم ويقف فوق المنبر ويأتي بالناس جميعا ويأتي بعمر وعلي ويقول تعالى لأناظركما، ويستدل عليهما بهذه الآيات التي تريدون أن تستدلون علينا بها وهذه الأحاديث؟ وشكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا. هو كل اللي حصل أن الأخ جمال شغل محرك البحث. هذا ما حدث. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
كيف حالك يا أسامة؟ طيب.
الله يحييك، أهلا بك.
ولدنا الشيخ عدنان، كيف حالك؟ الله يحفظك.
بخير، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
الله يجزاكم خير. الشيخ عدنان، ألا توافقني الله يجزاك خير أن الشيعي إذا حضر أمام المعمم فتح الآذان وقفل المخ؟ الله يجزاك خير والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. شيخي، من الأسئلة التي وردتنا عبر شريط الرسائل، الأخ الشريف يسأل ويقول متى ينتهي دور الدعوة بالحسنى وقد بلغ السيل الزبا والدم السني يسيل في سوريا والعراق وإيران، تعلن الحرب على أهل السنة، متى يبدأ دور الدفاع عن النفس بفتوى من كبار العلماء ذوي الشأن؟
الدعوة شيء يعني حكمها، والجهاد الذي هو فرع من الدعوة له حكمه. الدعوة بالحسنى لا تنتهي حتى ينتهي بك العمر، ومكث نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو بالحسنى وما رفع سيفا رغم الإهانة وما ضرب ولا لطم. وكذلك موسى في مصر وإبراهيم من قبله وعيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا في مكة. فهناك أو في هناك مواقف ومقامات ومجتمعات. المجتمعات أنواع، فالمجتمع الدعوي لا يجوز لك أبدا مهما فعلوا بك وقتلوا قتلوا ياسر أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذبت سمية حتى الموت أمام ناظري الصحابة رضوان الله عليهم، وعذب عمار الصغير كذلك شاب ولم يفعل عليه الصلاة والسلام شيئا لأننا في مقام الدعوة. وحين لاحظ حين شرع الجهاد بالدولة الإسلامية بالشروط، تفت الموانع وتحققت الشروط، انتصر الإسلام. إذن في قولك متى ينتهي وقت الدعوة إلى الحسنى؟ لا ينتهي إلى يوم القيامة، لكن ما يجري اليوم هذا يعود إلى الراسخين من أهل العلم ويعود إلى أولياء الأمر المسلمين الصالحين. واليوم في سوريا يقاوم المسلمون هذا العدوان والبغي، وعليك مساعدتهم بما استطيعوا من عون. والعلماء أفتوا بوجوب دفع المال، وهناك فتاوى كثيرة من كبار أهل العلم في كل بلد بدعم إخوانهم السوريين المشردين وما شابه ذلك. فإذا لكل مقام حكم، أي مقام مقال أي حكم.
جزاكم الله خيرا. جمال من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساك الله بالخير دكتور أسامة.
الله يبارك فيك أخي جمال، تفضل.
وتحياتي لضيفك الكريم الشيخ عدنان.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
دكتور أسامة، في كلام خطير عن نعمة الله الجزائري، هذا ترى محور الدين بيننا وبينهم. رب خليفة نبيه أبي بكر، هذا الرب ليس بربنا وهذا النبي ليس بنبينا. هذا كلام جدا خطير جدا خطير جدا خطير، أريد تعليق من الشيخ بارك الله فيه. والسؤال الثاني، هل متعة الحشيش عند الرافضة هل هو من أصول الدين الشيعة أم لا؟ وشكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبكم في الله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
جزاك الله خير يا أسامة وشيخنا العالم الجليل، الله يحفظه يا رب. والله ندعي له دعاء، بس هو يزعل ما يبغى أحد يقول له.
والله شوف يا أيها الوهابي، سويتوني وهابي حين سويتوني وهابي، ماذا أفعل؟ كنت شامي بعدين صرت وهابي.
لا أفعل، الشامي هي شامنة وليس شامس، لما
لما سمعت تفسيركم، لما سمعت تفسيركم للاستواء وسمعت تفسيركم للعرش والتفسير للاستواء سويتني وهابي. و نعم
أصل الشام شامنا، شامنا كل قرايبنا وأهلنا كلهم بالشام،
نحن إخوة
في كل مكان.
إيه أنا أقول إخوة، لكن ينتسب الإنسان انتساب النسب إلى انتساب الفخري.
خوالنا نحن
حين
خوالنا بالشام وأهلنا بالشام، يعني كلنا أهل أصلا وفي مصر وفي كل مكان.
بارك الله فيكم، الله يسلمك،
جزاكم الله خير. هل... عبد الرحمن عندك سؤال؟
إيه أنا عندي سؤال، بس أنا عشان إن شاء الله أنا حاسس النصر قريب، مثل ما قال أبي العتاه يقول هي الأيام والعبر وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرحا فأين الله والقدر؟ إن شاء الله منصورين بإذن الله في الشام وفي غير الشام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخي، أخونا عبد الرحمن أو ابننا عبد الرحمن سأل عن مسألة أكل الأرنب، لأن الأرنب هي فتوى السيد صباح شبر التي أدعناها، لكن يعني للأمانة بحثت في بعض الكتب فوجدت أن علماء اللغة في بعض الكتب قالوا الأرنب من الحشرات، لكن هل هذه حكمة في الأمر؟
الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحلال ما أحله الله ورسوله. أو أصح من هذا أن أقول كل من لم لا يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مباح، لأن الأصل في المحرمات هو النص تحريمي، والأصل في ذلك الإباحة. يعني قصدي في المعاملات والمأكولات الأصل الإباحة، إلا أن يأتي الدليل بتحريم ذلك. والأصل في العبادات الاتباع، الاتباع ويفسر بالتوقيف وبغزة، لكن أفضل عبارة هي الأصل في العبادات الاتباع، فلا يجوز لأحد أن يخترع عبادة، ولا يجوز لأحد أن يحرم إلا بدليل قطعي ثبوت قطعي الدلالة، ولا يوجد هذا إلا في عند المحششين.
طيب معي عبد الله من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
عفوا. وتسمية علماء اللغة شيء، وحكم الله عز وجل ورسوله شيء آخر، ولا يمنع.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
الله يبارك فيك أخي عبد الله، تفضل.
مسي عليك شيخ عدنان، كيف حالك؟
مساكم الله بالخير جميعا، الله يحفظكم ويحفظ يمننا وشامنا ومملكتنا
ويمننا وفي شامنا
ومصرنا ومغربنا،
نسأل الله جل وعلا أن يهدي
والديك وعراقنا
وأن يفقها، يعلم الله لما نجلك ونحبك يا شيخ عدنان.
الله يسلمكم، بارك أحبكم الله،
ونحن معكم جنبا إلى جنب.
الله يسلمكم،
وما أنتم فيه من هذا الكرب فلعل الله جل وعلا أن يخفف عن إخواننا في أرض الشام، وأن يرفع قدرهم وأن ينصرهم على عدوهم.
آمين آمين،
جزاكم الله خيرا. أخي عبد الله عندك سؤال؟
للشام، لأنه قد بغي عليكم.
عندك سؤال أخي عبد الله؟
فضل.
وما أحوج الدعاة إلى الله عز وجل في هذه الأيام أن يبينوا ضلال هؤلاء الروافض.
جزاكم الله خيرا أخي عبد الله، شكر الله لك. أبو مهاب من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أبا مهاب.
أخوي بخصوص علي رضي الله عنه، ما قال إن المصحف بالسرداب إلى أن يظهر المهدي المزعوم؟
نعم هكذا يدعون. نعم
طيب، أنا أشوفهم بعض الأحيان في مساجد أعتقد أو في الحسينية في نفس إيران أو في قم يقرأون القرآن ومصحف، وهذا من يؤلهم القرآن هذا؟ هل إنه مؤلف من عند المعممين الرافضة، أو إن المهدي طلع بالدس وما حد يدري عنه؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. سامح من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي سامح.
الشيخ وصلاتكم بالبيت.
الله يبارك فيكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بركاته.
الشيخ بدات الحمد لله، شيخ العرعور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمعك، تفضل.
طيب معي الأخ طارق من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي طارق، قصر صوت التلفزيون لو سمحت.
يا أستاذ صار، كيف أنت؟
الحمد لله، أهلا بك.
الله يرحمك. أنا عندي لو سمحت عندي سؤال واقتراح.
تفضل.
أولا السؤال عن المعظم أحمد الوائلي، فقد سمعته في إحدى القنوات الشيعية يترضى عن الخلفاء الثلاث، في حتى أن ضيف البرنامج أخذ يلعنه ويسبه بسبب ذلك، فهل هذا الموقف من أحمد الوائلي يندرج تحت باب التقية، أم أنه تحول في معتقد هذا المعمم، أم أنه من المواقف المتذبذبة كمان؟
طيب هو لك أن تعلم أن الدكتور أحمد الوائلي مات من سنوات، يعني ليس على قيد الحياة، فمسألة تحول في منهجه أو ما إلى ذلك فالأمر ليس كما تظن. فالوائلي له كلام هكذا وله كلام هكذا كما تسمع لكمال الحيدري.
لكن كيف المذيع الشتم يعني؟
لا هو كان نقدا له، نقدا له وليس يعني حوارا، كان نقدا له.
نقدا له.
نعم. طيب أشكرك شكرا جزيلا. آخر اتصال معنا عبيد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبيد.
كيف أحوالكم شيخ أسامة؟
الله يبارك فيك. تفضل.
أهلا وسهلا
بكم.
وفيك بارك الله.
إن الخط الفاصل بين الحق والباطل هو التوحيد، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. يا أخينا أسامة، أنا أمامي وثيقة الآن تعود إلى 1934 ميلادية. تبدأ الحمد لله وحده، هذا عقد قران، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لم تكمل ما في عقد القران، أن شرط من شروط عقد القران في هذا الوقت في مصر ألا يكون المتزوج إيرانيا، صح؟ صح أخ عبيد؟ طيب يعني هو
ما فهمت،
هي وثيقة مشهورة أن في مصر كانوا يحذرون من الزواج ممن ليسوا على مذهب أهل السنة، فكان شرط من شروط عقد الزواج الذي أشار إليه هذه الوثيقة في مصر في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، وألا يكون من أتباع دولة إيران.
جميل.
بغض النظر، لكن حتى دولة إيران فيها سنة يعني. لكن
لعل هم صفوي.
نعم صحيح. فشيخي بإذن الله تعالى نجيب على الأسئلة سريعا. أخونا محمد من مصر قال يعني كيف يوثق في دين قام على التقية؟
إذا ترك المعممون التقية والحشيش اهتدى جميع الشيعة.
طيب الأخ ناصر عبر شريط الرسائل أرسل يقول لفضيلة الشيخ العرعور وفقه الله، ما الفرق بين معمم الشيعة والحكواتية الذين يروون الأساطير في مقاهي دمشق؟
بارك الله فيك. الحكواتية صادقون في نقل الحكايات، وأولئك يخترعون، هذا ينقل الحكايات وهؤلاء يخترعونها اختراعا. والأول الحكواتي يعلم الناس أنه يقرأ وليس دينا، وأولئك يجعلونه دينا، وهذه الخطورة، يجعلون الفارق. إذن أعيد أن الحكواتي لا يجعل هذا دينا، القصص والخرافات يضحك الناس، أما الشيعة جعلوا الحكوات أو الحكايات دينا والعياذ بالله.
طيب الأخ النابغة يقول سؤال لفضيلة الشيخ العرعور، أحد الشيعة تداخل معه على شات القناة وقال نحن لا نقول القرآن ألفه النبي. هناك واحد من معمم الشيعة اسمه أحمد القبنجي. أحمد القبنجي يعني حصل له لطف، مش لطف من الإمام، لا يعني حصل له لطف
إلهي
حصل له لطف في عقله، انحرف بالكلية نتيجة الانحراف في المذهب، لم يستطع أن يستوعب وهو أحد العلماء، فقال بعض آراء القبنجي، قال يعني هؤلاء يقولون إن احنا سنذهب إلى الجنة وفيها الحور العين، إيه الكلام ده؟ يعني أنا أرى إن النار أشيك، يعني النار فيها أحاسيس، وأن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما خطه محمد، ألفه محمد. فهذا قول لواحد منهم حصل له لطف.
لا لا، انت خرجت عن القاعدة.
لكن اكمل السؤال، لا لا يعني حتى ابين. لا لا لا، نعم
لا لا تكمل استاذ اسامة، ما منا نعمل مشكلة على الهوى، غير نوع الحشيش.
طيب يعني ما حصلش لطف. فبيقول هل هناك فرق بين ما يقوله القبنجي وما يقوله غيره من المعممين او حتى في كتب الشيعة، من ان القرآن الذي بين ايدينا بالتواتر فيه النقيصة، أنه حرف فيه، أو حتى يعني النوع الحشيش على رأي حضرتك، في نوع حشيش بيخليهم يقولوا زجت الآية في غير موضعها، هل تختلف هذه الأقاويل؟
القبنجي يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم ألف هذا القرآن، والمعممون يقولون أن الصحابة ألفوا كثيرا من الآيات، فالأول زندقة، زندقة كلامه يعني حشيش اسمه حشيش الزندقة، والآخرون اسمه حشيش المنافقين.
جزاكم الله خيرا. أخونا جمال من المغرب رد على ما قاله هذا المتصل الشيعي، وأنا أقول لك يعني هو الرجل ليس متخصص، ويعني هو حواره مضيع لوقتنا على الشاشة. إني جاعلك للناس إماما، وقلنا إنه شغل محرك البحث ما شاء الله.
أجاد أخونا الحبيب المغربي حقيقة الإجابة، وركز على نقطتين، يعني جواب كان قوي جدا حقيقة. النقطة الأولى، لماذا لا يقتدي، هل من الذي يقتدي بالثاني؟ هل يقتدي علي بإبراهيم أم إبراهيم بعلي؟ هذا خلاف مشهور. فنحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقرآن أن يهتدي بهدي الأنبياء، قال تعالى فبهداهم اقتدي. يا جماعة والله لو شغل المحرك البحث الشيعة لتركوا التشيع ورجعوا إلى القرآن، لرجعوا إلى القرآن. نحن ما نقولكم رجعوا إلى أهل السنة، رجعوا إلى القرآن سنجتمع جميعا على الحق. الآن هذه الآية في القرآن الكريم فبهداهم اقتدي، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل إبراهيم إماما له، وموسى إبراهيم إماما له، وعيسى هو إمام للمسلمين وإمام لرسوله سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، فاهب لهم. أما علي فإذا قال هو الإمام الأصل عند الشيعة، وإبراهيم يقتدي. طيب لماذا قال الله إني جاعلك للناس إماما؟ فهل علي من الإنس أم من الجن أو من الملائكة؟ ولذلك فإن قال من الإنس كان إبراهيم إمامه، بل إن كان من الجن إبراهيم إمامه، وأما إذا كان من الملكوت فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر؟ الآيات صريحة في هذا، أخبرهم إنما أنا بشر يوحى إلي، بشر. فإذا كان علي بشر فيقتدي بإبراهيم، وإبراهيم ها هنا إماما، وإبراهيم هو إمام له. النقطة الثانية، فعلا لفتة جميلة، وذكرنا من أمثالها كثيرا. إبراهيم ناظر، موسى ناظر، عيسى ناظر، المناظرة طريقة دعوية اتبعها الأئمة الكرام. لماذا علي لم يناظر؟ لماذا لم يناظر الطاغوت أبا بكر؟ ما لكم مجال؟ نطرح الأسئلة مرة ثانية وسنجمعها في حلقة. سؤال إلى المعمم جواد، هل كان علي لماذا لم يقتل، لماذا لم يناظر، منقول قتل، لماذا لم يناظر علي أبا بكر في الخلافة أو عمر أو عثمان؟ لماذا لم يناظر؟ عجزا علميا أم جبنا؟ عجز علمي أم جبنا أم خوفا من الفتنة أم ولاء لهم؟
نعم، أشار جمال من السعودية إلى مقولة نعمة الله الجزائري، وهنا لابد أن نبين لإخواننا، ويعني حتى إخواننا في اللجنة العلمية قالوا إن هذه المقولة تتكرر كثيرا، إن نعمة الله الجزائري يقول. هذه المقولة هي مقولة ابن بباويه القمي الملقب بالصدوق، ومعلوم الصدوق عند الشيعة، ثم اجترها بعد ذلك نعمة الله الجزائري، وهي التي تظهر على الشاشة بإذن الله تعالى في هذه الوثيقة فأقرأها شيخي، لأن أخونا الكريم قالها ويكررها كثيرا المشاهدون. قال الصدوق تغمده الله برحمته في تمام ما حكيناه عنه في المباحثة مع علماء الجمهور في مجلس بعض الملوك، لما قالوا له إننا وأنتم على إله واحد ونبي واحد، وافترقنا في تعيين الخليفة الأول، ليس قال هو هذا قوله نقطتين يعني قال ليس الحال على ما تزعمون، بل نحن وأنتم في طرف من الخلاف حتى في الله سبحانه والنبي، وذلك أنكم تزعمون أن لكم ربا، وذلك الرب أرسل رسولا خليفته بالاستحقاق أبو بكر، ونحن نقول إن ذلك الرب ليس ربا لنا، وذلك النبي لا نقول بنبوته، بل نقول إن ربنا الذي نص على أن خليفة رسوله علي ابن أبي طالب، فأين الاتفاق؟ يعني القول قول قديم، هو قول ابن بباويه القمي الملقب بالصدوق، كرره نعمة الله الجزائري، أننا لا نتفق لا على إله ولا على نبي ولا على كتاب.
الصدوق كان صادقا في هذا، والسلام، كان صادق. الصدوق لم يتخذ التقية في هذا المقام، الصدوق وضح الحقيقة، هذه هدية إلى الذين، لا أقول إلى دعاة التقارب على حق وعلى كلمة سواء، إلى دعاة التقارب الذين يقولون أسكتوا نسكت، يعني أسكتوا عنا ونحن نسكت عنكم وندعي التقارب مقابل ما نأخذ من دراهم معدودات. الصدوق قد صدقكم في هذا وأعلن الحقيقة التي يتقي بإعلانها كثير من المعممين.
أخونا عبيد من الجزائر
انتهت
قال
القضية عند الصدوق، نعم. انتهت، نقل الجزائري وغير الجزائري، وأنا كنت أنسبها للجزائري لأنه أكثر ما نقلت عنه،
نعم.
هذا الأمر يا أخوان هو حقيقة الوضع، فلذلك نحن نتمنى وسنستمر في الدعوة إلى الله، نستمر في دعوته إلى أن يعي الشيعة المكرمون الشباب، يعوا هذه الخطورة الكبيرة التي يعيشونها، أن هناك رب آخر، بل هناك أرباب علي كما صرح أئمتهم.
يعني
طيب إذا قالوا بس كلمة، إذا قالوا هذه تصرفات فردية وتصريحات من معممين، يعني واحد يقول علي رب، هذا التصرف فردي، طيب لماذا لا يحاكمون؟ تصوروا رجل في بالمملكة مثلا قال على المنبر أن عمر رب، لا يحاكم، لا يسأل، لولا أن هناك رضا تام عن هذا الأمر.
سأجمل ما بقي في سؤال واحد. أخونا عبيد من الجزائر قال إن الخط الفاصل هو التوحيد، وأشار إلى الوثيقة التي كان يشترط فيها ألا يكون الزوج من دولة إيران، ثم تحدث الأخ عن المعمم أحمد الوائلي وأنه يترضى، يعني هذه تبين الصراع داخل المذهب، والشيخ يعقب بإذن الله تعالى. يعني إذا خرج واحد وقال لا أنا أنكر كسر الضلع كمحمد حسين فضل الله كفروه، إذا خرج واحد كياسر عودة وقال يعني لماذا تقولون يا علي هذا حرام، فيأتون عليه بكيل من الاتهامات. ثم أشار أبو مهاب إلى المصحف، يعني رأهم يقرؤون في المصحف، فمن أين أتهم هذا القرآن إذا كان علي قد أخفى؟
سؤال أخ الأول عن
الخط الفاصل هو التوحيد. نعم
أخي الكريم، لا شك أن التوحيد خط فاصل بين الشرك والكفر، لكن في خط، في نقطة يعني مهمة تفصل بين معرفة الحق والباطل، وهي الدليل. فلذلك الله عز وجل دعا المشركين أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. ماذا كانوا يقول؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتفون إلى غير ذلك من الآيات. فكان الله عز وجل يدعوهم إلى تحريك محرك البحث في عقولهم وأن ينتبهوا إذا الأمر. فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكان يدعوهم إلى تحريك العقل. إذا تحرك العقل اهتدى الناس. فنقول أن الفارق بين الكفر والإيمان التوحيد، والفارق بين الهدى والضلالة هو الدليل. أما بشأن المصحف هذه حجتنا قائمة، حجة أهل السنة. إذا كان الصحابة لعبوا بالقرآن، لعبوا القرآن، فكيف تقرؤون في صلاتكم كلام أبي بكر وعمر فأنتم كفار؟ لأنكم تقرؤون كلام الناس في الصلاة وتقرون بكلام الجبت والطاغوت في صلاتكم. لك هل من الرجل رشيد الآن، أسألكم، أسأل أنا الشباب الشيعة، اذهب إلى الشيخ قل له القرآن محرف ولا غير محرف؟ فإن قال لك محرف قل له حرفه الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. كيف نحن نقرأ كلام الجبت الطواغيت في صلاتنا؟ أنا أقول لك كل من يقرأ كلام الطواغيت في صلاته بدل القرآن فهو كافر، حتى لو كان من أي ملة كان. لاحظ، وإن قال لك لا غير محرف، له ما حكم علمائنا الذين كذبوا الله في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
جزاكم الله عنا خيرا، شكر الله لكم شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.